ورقوا غيره. أما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فهو واضح في أحاديث كثيرة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، منها ما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام دخل في بيت أم سلمة فرأى جارية لها بها سكعة يعني نقطة في وجهها، فقال إن بها النظرة استرقوا لها. والنظرة هي العين، وهي تعبير عربي وموجود الآن في العامية كثيرا. وكذلك ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستقي من العين، وفي لفظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفت عليه في المعوذة. فهذه الأدلة وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على أن الشارع الكريم يدعو إلى تحصن من العين وما شابهها من مسببات الأمراض في الرقى الشرعية. فالرقية لها تأثير واضح في المرض، لها تأثير واضح في المرض، وذلك عن طريق الشارع وعن طريق التجربة. فالسم إذا دخلت البدن هل يفتك بالبدن؟ نعم يفتك به ويفتك صاحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الرقية من نبغة العقرب وما شابها من ذوات السموم طريقا إلى إبطال مفعول هذا السحر وعدم إبطاله إلى الجن. فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه، وفعله للصحابة، وفعله الصحابة رضي الله تعالى بأنفسهم، وفعلوه إليه. والسحر، السحر يفتح بالأبدان، إما أنه يبدد البدن أو يقتل البدن، ومع هذا جعلت الرقية طريقا لإبطال عمل السحر وإبطال ما يقوم به من تخريب الجسم وتخريب العقل. كل ذلك معروف مشاهد مجرد، وهو قبل ذلك ثابت بالأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الرقى الشرعية إنما تنفع إذا اجتمع فيها أمران: الأمر الأول أن تكون رقى شرعية، أي خالية من الشرك بالله سبحانه وتعالى، خالية من الضلال التي لا يفهم معناها البشر. والأمر الثاني أن يكون عند المرء يقين بأن هذه الرقية نافعة وناجعة، وأنها بجنب أمر الله عز وجل تثير الأمراض وتبرئ الأدواء. ولهذا لما ذكر الله عز وجل أن هذا القرآن أنزل شفاء للناس قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالظالم لنفسه لا يزيده على القرآن إلا خسارا، خسارة في أمر دينه وفي أمر دنياه، فهو لا ينفع إلا المؤمن حقا. فهذا شروط الانتفاع بالرقية. أما إذا سألت عن كيف تكون هذه الرقية وهل هي شيء صعب كما يتصوره أكثر الناس، فنقول هذه الرقية وردت صفاتها ووردت طرائقها في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم صريحة. قبل أن نبدأ بها نبين أن الأفضل للمسلم والأكمل أن يرقي نفسه هو. لماذا؟ لأمر أولا، لأن الشاعر شرح لنا كراهة أن نطلب من الغير أن يرقينا، وجعل طلب الرقية من الغير فيها نقص توكل. ولهذا فإن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يرقون ولا يتقون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يتقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. فهذا جانب. الجانب الآخر أن رقعك لنفسك أكثر من رقع غيرك لك، والرقية تبنى على الاعتقاد الجازم بالله سبحانه وتعالى. فإذا رقيت نفسك أنت فأنت أوقع لنفسك من غيرك ممن سيرقيك مهما كان في صلاحه واستقامته. ولهذا جعل أهل العلم رقية الإنسان لنفسه أفضل وأكمل من جهة الشرع ومن جهة المعنى. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقع نفسه ولم يطلب من غيره أن يرقيه. وأما رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فلم تكن بطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت ابتداء من جبريل. ولهذا فرق بينك حينما تطلب من غيرك أن يقيك وبين أن يعرض غيرك عليك أن يقيك. فالأول هو الذي فيه نقص توقف، وهو والثاني هو الذي ليس فيه شيء من ذلك. نقلل ذلك مع أننا نقول إن طلب الرقية من الغير ليس محرما، وإنما هو مكروه فحسب. ودليل عدم التحريم أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم طلبوا من غيرهم أن يرقيهم، كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره من الصحابة. إذن فالأكمل لك أن ترقي نفسك وأن لا تبحث عن غيرك ليرقيك. فإذا اقتنعت بذلك فاعلم أنه ليس من شروط الرقية أن تكون عادلا أو أن تكون صالحا في أعلى درجات الصلاة. لا، الرقية علينا أن تكون خالية من الشرك، وأن يكون اعتقادك بالله عز وجل جازما أن هذه الرقية سوف تفسر في هذا المرض، لأن الذي خلق المرض هو الله سبحانه وتعالى، ولأن الله عز وجل أخبر عن هذه الرقى أن هذا القرآن هو حساب من هذه الأمور. فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى الذهاب إلى الرقى، ولا إلى التحيرة، ولا إلى الامتحان عند أبوابك. هذا جانب. الجانب الآخر وهو ما سبق أن أشرنا إليه عن طريق السؤال كيف رقي. الرقية يسيرة سهلة، آيات من القرآن الكريم تقرأها على حسب قدرتك ووقتك، أدعية جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأها، أدعية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقرأها، أدعية خالية من الشرك بالله عز وجل، أي أدعية مبنية على التوحيد، موجهة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإذا قرأتها فلك أن تفعل بها أمور. الأمر الأول أنك بعد أن تقرأها أو في أثناء قراءتها أو قبل أن تشرع بقراءتها تنفذ على نفسك أو تنفذ على نفسك. فهذا طريق من الطرق التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا سبق في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى أحد من أهل بيته نبذ عليهم بالمعوذات. والنفس هو نفس يسير يخرج معه ريق يسير، وقيل في اللغة أن أنه لا يخرج معه مريض. هذا طريق من طرق الرقية. الطريق الثاني أن يكون هناك حكمة، بمعنى أن يكون هناك رجاء. فذلك مما يكون مؤثرا في عمل الرقية. ولهذا فإن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما وجد سيد الحج من أهل الجاهلية فقرأ عليه، قال الراوي فأخذ يرفق ويقرأ الحمد لله رب العالمين. فدل ذلك على أن الغطاء طريق آخر من طرق إيصال أمر الرقية إلى موضع الداء. طريق آخر ألا تستخدم لا نفسا ولا بقاء، وإنما تفرق في نية التأمين في هذا الأمر وفي هذا الداء. وذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرقي إذا حاد مريضا فيقول أبه بالباد رب الناس واشفي أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر خطرا. أخرجه البخاري في صحيح. وكان أنس رضي الله تعالى عنه يعمل هذه الطريقة. وهذه الطريقة طريقة جديدة خصوصا في القراءة على النساء لأجل الابتعاد عنهن كما سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. من طرق الرقية أيضا أن تضع يدك على موضع الألم الذي يؤلمه وهي اليد اليمنى، ثم تقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فروى عثمان بن أبي العاص أنه اشتكى وجعا منذ أن فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضع يدك على ما يؤلمك من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحسن. يقول عثمان ففعلت ذلك فبرئ، لم يرجع له الرقية بعد ذلك. لكن السر الأكبر في تأثير هذه الكلمات على هذا المرض هو الاعتقاد الجازم لهذه الكلمات. فلو تأملت معناها وجدته معنى عظيما، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأحتمي لمن؟ أعوذ بجنة الله. وانظر إلى عظم عزة الله وقدرته، وانظر إلى عظيم قدرة الله عز وجل في هذا الكون. فمن ظهرت آثار قدرته العظيمة في هذا الكون، لا تظهر آثار قدرته العظيمة على هذا الوجه إلا بعد. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاسب، وهو أمر سهل يسير. هو الذي يؤثر تأثيرا واضحا. كذلك من طرق الرقية أن يأخذ الإنسان من التراب، تراب الأرض، أي أرض كانت، بعد أن يبل إصبعه في طريقه، ثم يمسح بهذا التراب موضع الوجه ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى إنسان من شيء ألم به أو راحة أو وجع وضع أصبعه هكذا، وأشار سفيان إلى السفاح بمعنى كما فسره النووي وضع يد أصبعه السفاح في فمه فبلها بالريق الشريف، ثم وضع السفاح في الأرض فالتصق فيها شيء من التراب، ثم وضعه على الوجع فقال بسم الله تربة أرضنا بجنة يشفى لبعضنا يشفى مريضنا بإذن أو يشفى أخينا بإذن ربنا. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وعلى الأقوال لمسلم دليل واضح على هذه الطريقة من طرق الرؤية الشرعية. وقد تكلم أهل العلم في موضوع أخذ القرآن وما العلة وما الحكمة فأكثروا في ذلك وأصواب أن يقال العلة والحكمة قد لا تصطلح لنا صراحا كاملا وإنما نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتقدين اعتقادا جامدا أن ذلك طريق مشروع فيكون ذلك أدعى لقوة الإيمان وأحسن في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحري أن يزال المرض ممن فعل ذلك لأجل هذا الاعتقاد. كذلك من الطرق الغطى الشرعية أن ينفخ في الماء وأن يطرح في الماء ثم يشربه المريض أو يغتسل به أو يضعه على بعض أجزاء يده. وشفت طريقة شرعية ثبتت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كما ذهب إليه بعض المعاصرين من أن ذلك لا يثبت. فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على هذا الطيب وكان به مرض فقال عليه الصلاة والسلام اكشف الباب رب الناس واهد ثابت بن قيس بن شماس. ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم شوكة من بحار ورباط بالمدينة فجعلها في قدح ثم جعل ينفث عليه بناء ويصبه عليه. اخرجه ابو داود في اسناد صحيح. هذا الحديث اخذ منه جماعه من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيميه وكذا القيم وغيرهم من علماء الدعوه على ان هذه الطريقه طريقه شرعيه. بل ثبت في معجم الطبراني عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام لدغته العقرب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته قال لعن الله لا تدع مصليا ولا غيره. ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بماء وملح فجعل يمسح ويقرا قل يا ايها الكافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. طريقه اخرى من طرق الرقية وهي إدارة الايات القرانيه او الادعيه النبويه او الادعيه الخاصه لله سبحانه وتعالى في ورقه قاهره ثم يضعها المسلم في اناء فيشرب هذا الماء. هذه الطريقه مما اختلف فيه اهل العلم في مشروعيتها من عدم مشروعيتها. وقد ذهب ابن القيم وقبله شيخه ابن تيميه رحمه الله تعالى وهو خيار علماء الدعوه ان هذه الطريقه صحيحه. واحتجوا بذلك بما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الحامل اذا تحسرت ولادتها انها تكتب انه يكتب لها في ورقه بعض الايات ثم توضع في ماء وتشربها. وتكلم في اسناده عن ابن عباس وعلى اي حال فان هذه الطريقه اذا كانت مضبوطه بالطوافق الشرعيه فالجواز فيها اقرب وتحرير الصواب فيها ليس هذا موضعه. اذن فهذه هي طرق متعدده للرؤيه الشرعيه اذا استخدمناها واستحملناها مع يقين جاد فاننا ان شاء الله نكون ممن يسعد بتاثير هذه الرقى في ادوائنا وادواء من نحب. هذه الرقى كما قلنا وقررنا لا بد ان تكون مشروعا الشرط الاول ان تكون من كتاب الله او من صحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم او من عمل الصحابه او من الادعيه الخالصه لله سبحانه وتعالى. الثانيه ان تكون باللسان العربي، وذلك لانها اذا كانت باللسان العربي استطعنا ان نعرف مدى موافقتها للشرع ومدى مخالفتها للشرع. هذا جانب، وجانب اخر ان الرقى انما جاءت بكلام العرب، فالقران كلام الله نزل بلغه العرب، وكذلك الرسول صلى الله عليه واله وسلم عربيا تكلم بلسان العرب، فلا بد ان تكون الرقى مقيده بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. الامر الثالث والشرط الثالث ان تكون معتقدا ان هذه الصفه لا تؤثر فيك بذاتها، وانما تؤثر بامر الله سبحانه وتعالى. فاذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثه فانه وكان الغالب تكون رقيه شرعيه نزيهه بريئه من كل مظهر من مظاهر الشرك او ما يوصل الى الاشراك بالله سبحانه وتعالى. ولاحظ اننا نركز على الرقى الشرعيه، لماذا؟ لان هناك رقى شركيه. النبي عليه الصلاه والسلام لما بعث كان الناس يعرفون الرقى، وكان الناس يداوون مرضاهم بالرقى، ولكن كانت الرقى في الجاهليه على طريقه المشركين، فيها اشراك بالله، فيها دعاء للجن، فيها استغاثه بالاموات ونحو ذلك. فجاء النبي عليه الصلاه والسلام ومنع الرقى وقطع عليه باب الرقى، فنهى عن الرقى: ان الرقى والسماء نوتي ولا تشد، لانها هي المعبوده انذاك. ثم اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان ما سلم من الشرك فهو ماذون فيه مسموح له، فمن استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفع. وهذا يدلنا على ان الرقى والامل فيها دائما ما يكون مقصورا بالوقوع بالاراده لله سبحانه وتعالى، لان الرقى قديما كانت من الالفاظ الشركيه ومن الرقى الشركيه، فصححها النبي صلى الله عليه وسلم ووجهها فقال لهم: اعرضوا علي رقى، يعرضون عليه حتى يبين الطريق منها من السقيم. اعرضوا علي رقاكم لا باس بالرقى ما لم تكن شركا. ففي ذلك ايحاء الى ان الرقى والعمل بالرقى دائما يكون محفوظا بمقاصد الوقوع بالاشراك بالله سبحانه وتعالى. نصف هذه الصفحه وننتقل الى صفحه اخرى، وهي ان الامراض التي تنبع فيها الرقى وتؤثر فيها بامر الله عز وجل هي اما الحيض، اي الامراض التي سببها الحيض، والامراض التي سببها تلبس الجن وهو الصرع، والامراض التي سببها السحر. وما كان من لزغه حيه او عقرب او نحوها، وما كان من فروح او اورام للجن. فانت تلاحظ ان الرقى تعم جميع الامراض وتدخل في علاج كل مرض، ولكن نقص ذلك بالذكر لاجل انه كثيرا ما يقع في الناس وينتشر فيه. فالعين سبب رئيس من اسباب خشوع الامراض، وهي سبب رئيس من اسباب الوفيات. ولهذا فان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان العين حق، وهذا في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه. وفي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العلم حق ولو كان شيء سابق القدر لتفقدت العلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أكثر من يموت من أمته بعد قضاء الله وقدره بالقلب يعني بالعين. فالعين سبب واضح لحصول الأمراض ولحصول الوفاة تبعا لهذه الأمراض. فجاء الشارع الحكيم لعلاج هذه الظاهرة الموجودة قديما وحديثا. ذلك أن العين موجودة منذ قديم الزمن، ولهذا فإن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما أمر أولاده بالذهاب من بلد الموت، وإنما أمرهم أن يتفرقوا وأن يدخلوا من أبواب متفرقة. قال وما أغني عنكم من الله بشيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فأكثر المفسرين على أنه خشي عليهم الإصابة بالعين إذا رآهم الناس قد اجتمعوا وقد دخلوا من باب واحد وهؤلاء بنو فلان. وكذلك الله عز وجل أخبر أن الكفار يحاولون إصابة النبي عليه الصلاة والسلام بالعين لما وهبه الله عز وجل من النبوة والرسالة ولما قصه الله عز وجل به من هذه الحمرة. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي لا يطيعون بك النظر، يطيعون بك العين. فهي موجودة من قديم الزمن، فعلاجها لم يكن للشارع المال، قد تولى الشارع الحكيم علاج العين وبيان المحتوجات من الوقوع في العين. فبيان المحتوجات من الوقوع في العين قبل الإصابة بالعين، وطرق الشفاء من العين بعد الإصابة فيها والوقوع في شرفها. فالأمور الوقائية التي أخبر بها الشارع حتى تحفظ الإنسان من العين أمور متعددة، من أبرزها ما جاء في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله الذي تخشاه. فإذا حفظت الله عز وجل بحفظ أوامره وحفظ نواهيه، حفظ أوامره بالتزامها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وحفظ نواهيه باجتنابها اجتنابا كاملا، فإن ذلك مدحات بحفظ الله عز وجل لك، ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. الله خير حافظه. فالله عز وجل هو الذي يحفظ المرء عندما يحفظه المرء. كذلك من وسائل دفع العين والتحكم منها الحرق الأبشار النبوية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا التزمها الإنسان فإنه يحفظ بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: من قال من أول يومه أو من أول ليلته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لن يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. فقوله في أول يومه أو في أول ليله يدل على أن الأذكار إنما يستفاد منها حقيقة في وقتها، وهو الصباح الباكر بعد الفجر، وفي أول المساء بعد العصر. فإذا قالها المسلم في هذا الوقت أصبح لها تأثيرا، ثم أيضا أصبح لها إجلال في قلبه، فهو يتحرى على الوقت حتى يسوى فيه الأذكار. لكن الإنسان ينام ويقول لك تماما فيقع في بليتين، البلية الأولى ترى صلاة الفجر أو التأخير، ثم أيضا يأتي يسمع الشرع بحسب هذه قد تنفعه بإذن الله، ولكن ليس تأثيرها كتأثير الأذكار في أول وقتها. وكذلك الحرص على التعوذات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام حفظها وحفظ الأطفال. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما يعني إبراهيم عليه عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكذلك أعوذ بكلمات الله التامة منك بما قرأ. فلن نزل منزلا فقال هذه الكلمة لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاته. فكبر هذه الأذكار وتحفيظ الصغار لها هو من أكبر ما يدفع العلم. الحدث أن كثيرا من العرفاء تجدهم ولا حول ولا قوة إلا بالله يحفظون أسماء المغنيين وأسماء المغنيات وأسماء اللاعبين وأسماء اللاعبات، بل بعض العرفاء يعرف أن أحوال شخصية لبعض المغنيين وبعض اللاعبين. والأذكار هذه لا يمكن أن يحفظها لأن أباه وأمه ليسوا أو ليس مهتمين بتحفيظه هذه الأذكار. فإذا جاءه شيء ووقع به الأمر فزعوا إلى الأطباء وفزعوا إلى من يقرأ عليه ويقيه. أحمد الوقاية قبل أن تقع بك المصيبة، وإذا أحمد الوقاية الله خير حاضر وهو الحق فيه. كذلك من الوسائل التي جاء بها الشارع لدفع أي حد من النفس، والدفع معناها رد الشيء قبل وقوعه، ثم الرفع فهو إزالة الشيء بعد وقوعه. فالشارع جاء في وسائل لدفع العين، منها أيضا التبريد عندما يرى الإنسان شيئا يعجبه، فإن التبريد من علامات أهل الإيمان ولا يفعلها الا مؤمن. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال لحامل الربيع: انا بطلت، يعني انا قلت تبارك الله او ما شاء الله تبارك الله. ولهذا كان عروه بن الزبير رضي الله تعالى عنه لا يرى شيئا يعجبه ولا يكون حارقا في الشيطان في بستان من بستانه الا قال ما شاء الله لا قوه الا بالله. تعويض اللسان على التبرير امر يحفظ من العين، لان الانسان قد يعين نفسه وقد يعين من يحب من اولاده فضلا عن غيرهم من الناس البعيدين عنه. كذلك من وسائل دفع الشارع بوقوع العين انه تعامل مع العائن معامله قويه، اذا ثبت عن شخص انه يعين ينظر، فإن الشارع أصدف عليه أحكام، فأكثر أهل العلم وطلبه ابن القيم على أنه يذكر حتى الموت ويعطى طعامه وشرابه في سجنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسكن في بيته ولا يحدث فيه حتى السلطان، وإنما يسأل عليه السلطان إقامة جبرية في بيته ويجري عليه ضده إذا لم يقل له شيء يذوق عليه. هذا من وسائل حفظ الشارع للناس من العين قبل وقوعها. اما اذا وقعت العين ولا حول ولا قوه الا بالله فان سبيل علاجها يكون احدى الطريقين، الطريق الاول ان نعرف من هو العائن، فاذا عرفنا من هو العائن ولو قلنا فاننا نامره بالاغتسال أو نأمره بالوضوء. أما الاغتسال فورد في حديث عامر بن ربيعة لما أنه نظر في جسم سهل بالصغير وهو يغتسل فانبهر من جمال جسمه ومن بياضه ولمة جسمه، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مقصرة، يعني ولا جلد أدراك. فمنح لبغ سهل من حينه فما استطاع يرعى، فذهبوا الى النبي عليه الصلاه والسلام فاخبروه فتغير عليه النبي عليه الصلاه والسلام. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تتهمون احدا، والاتهام ظلم وليس قصدا، ولكن فقراني رحموا على ان هذا الشخص هو الذي وقعت منه هذه الواقعه. فقال: لا تتهمون احدا. فقالوا: عامل الربيع هو الذي اعطاه كلمه تدل على انه حسن. فقال النبي استدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وغلظ عليه، يعني غضب عليه، وقال: علام يغسل احدكم فقاه على بطنه، ثم امره ان يغتسل فغسل عامر يدين ومرفقين وركبتين وقدمين وقفل داخلة إزار اللي تكون بس قديما يكون داخلة إزار لكل جسم حتى يكون ارتفاع هذا الجسم ارتفاع واضح. فغسلها ثم أعطاه إياه فاغتسل بها فنشط نشط طعم لم يكن به شيء. أو يؤمر العاقل أن يتوضأ وضوءه للصلاة لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها كان بداود وغيره أن قالت كان يؤمر العاقل أن يتوضأ فيغتسل منه الحيض الذي وقعت عليه الحيض. فإذا وقع على أحد العين وأصيب بها فإذا علم من فعل ذلك ظنه فإنه يأخذ منه هذه الأمور فيغتسل بها فيشفى بإذن الله تعالى وهذا مطلق من وصفه. العائل يجب عليه وجوبا أن يبذل الغسل لمن وقعت عليه العين لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن حسان الذي تقدم ذكره قال وإذا استغسلتم فاغسلوا. وعلى الإنسان إذا جاءه أخوه وقال له أنا ظننت أنك أنت أخذت لي العين قلت هذه الكلمة أو تكلمت بهذه الكلمة عليه ألا يضرب لأنه إذا كان مريدا للحق فالحق أحق أن يثبت وإن كان مريدا للباطل ويضيق ضرعا بهذه الكلمة ويجعلها منطلقة نظام بينه وبين أخيه بينما عامر رضي الله تعالى عنه ما غضب مما قيل له إنك أنت أخذت سهل في العين بل السبب وأخطأ لأن قبضه شفاء عليه بعد الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على الناس. وفي وقوع العين من عامر بالطبيعة على سهل الحنين وكلاهما صحاب دليل على ان الحين قد تقع من انسان فيه صلاح وفيه خير ولكن تخبط الحين وتخرج عن غير اراده الجن فتقع تقول يرجع الى رشده ويستغفر الله عز وجل او يامن انه يتمادى فيهبط صاحبه فيبوب كله ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا قليل من ضوء العين بعد وقع العين بعد من الطرف ايضا اذا لم يعرف ما هو العين فانه يلجا الى الرقيه واذا استبقى في الضوابط التي ذكرناها والصفات التي ذكرناها قبل قليل. ولهذا فان النبي عليه الصلاه والسلام امر ان يسترقى للجاريه التي بها يعني صفر وامر النبي عليه الصلاه والسلام عائشه ان تصف الى العين فهذا دليل واضح على انه يستحب الانسان ان يسعى الى دفع هذه العين بالايات من الكتاب والسنه. قد تكون العين قويه فلا تزول الا بعد وقت كلمت من الصبر والمصابره والمثابره والحرص على الاذكار النبويه في الصباح والمساء حتى يبرئ الله عز وجل من السلام مما وقع فيه نفسه. دلت عليه النصوص من القران ومن السنه وهو ايضا مشاهد في واقع الناس. الله عز وجل اخبر ان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من النفس. فهذا نص صريح باتفاق العلماء على ان الجن يتلفت في جسم الانسان. فإذا وقع ذلك فإن الأمر والحال هذا يستدفع الطرق الشرعية. الطريقة الشرعية الأولى أن يسلك الإنسان الرقى الشرعية فيقرأ القرآن وخصوصا الآيات التي فيها ذكر الجن كأول سورة الصافات وكبعض الآيات من سورة الجن وفواتح البقرة وإن إلهكم إن إله وفواتح سورة البقرة وإلهكم إله واحد وغير ذلك من الآيات القوية التي عرف بالتجربة أنها تؤثر في إخراج الأجيال من الإنسان. فإن نفع ذلك ففيها ولده، لا نفع ذلك فإنه انتقل إلى الطريقة الأخرى وهي طريقة إيذاء الجان الذي حل في الجسم الإنسان، لأن الجان والحال هذه كالطاعن، كالطاعن جذبة للأخر فما بعده، فإذا قال عليك الطاعن فإنك لا تقتله مباشرة وإنما تدفعه باليد، تدفعه بنور عصا، فإذا لم ينزع ذلك انتقلت إلى القتل فكان دمه غدر. وكذلك الجان إذا كان في الجسم فإنه يدفع أول ما يدفع في الرقى، ثم بعد ذلك إذا لم ينجع فيه انتجع الإنسان إلى الضرب والإيذاء. والضرب والإيذاء دلت عليه نصوص الشريعة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الشيطان أن يلهيه عن صلاته فسمعه الصحابة يقول أعوذ بالله منه لعنة الله عليه، فسألوه عن ذلك فقال إن الشيطان أتاني بشهاد من نار في وجهه يريد أن يخرج عن صلاته، فخلقه النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجد الرعد لسانه على يده الشريف، وقال أردت أن أربطه في سارية من سواري المبشر حتى يلعب بين صبيان أهل المدينة، ولكن لولا دعوة أخي سليمان عليه الصلاة والسلام لفعلت ذلك، لأن سليمان طلب من الله أن يستغفر له الجن وأن يكون هذا ملكا مختصا به لا يعطيه له أحدا من الخلق، فأعطاه الله عز وجل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما منعه من ذلك إلا هذه الدعوة. إذا فإيذاؤه مشروع إذا لم يكن هناك طريقا لاستخراجه إلا عن طريق الإيذاء. وقد جاء في صحيح البخاري ما يفيد ذلك عن ابي هريره رضي الله عنه، فان ابا هريره كان لبس ثوب الشتان فسقط فيه، ثم قال ابو هريره يسقط في ثوب الشتان، والله لقد كنت اقصد بين منزل النبي صلى الله عليه وسلم وحجره عائشه فيجيء الجائي فيقع على عنقي يظن ان لي الجنون وما بي الا الجوع. فاخذ اهل العلم من ذلك انه متعارض بين الصحابه وان الله تعالى عنهم ان المقروع يعمل به ذلك فتوقه الرقبه او نحو ذلك مما يعرفه اهل الاقتصاد بالايذاء للجان حتى يخرج من الجسم المصاب. وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى له في ذلك الكلام له يعني كلمات كثيره وشروحات واضحه في ذلك، وقرر رحمه الله ان الضرب على هذه لا يمكن ان يقع على الجسم الانسان وانما يقع على الجان. وقد ذكر النووي ان قول ابي هريره فيضع رجله على عنقه ان معناه انه عندما يقطع عليه يظنون ان به صرعا او ان به جانا. الامر الاخير حتى نتفرغ لكلام اخر عن احوال القراء الموجودين الان وعن كيفيه التعامل معهم للمرض الذي تؤثر فيه الرقيه هو السحر. والسحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيل، وأهل السنة والجماعة متفقون على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر بالمسحور، وقد سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه ليخيل له أنه يأتي شيء ولم يأتي، فوقوع السحر على الشخص ليس عيبا. فبعض الناس اذا وقع فيه هذا الامر يخشى ان الناس يحرمون او والله ان يكون هذا طعن فيه. النبي عليه الصلاه والسلام وقع عليه هذا الامر، فهذا الامر من قضاء الله وقدر، فاذا وقع المسلم فعليه ان يتخذ الناس وان يتخذ الاجراءات التي جاء الشرع فيها. النبي عليه الصلاه والسلام سحره اليهود وهو لبيد الارض، سحره في مسك ونشاط، يعني في المسك الذي يخرج منه شعر اللحيه الذي يخرج به شعر اللحيه وشعر الراس، ووضعه في طلع من طلوع النخل، الغشاء على حد الناقوس، فوضعه فيه ثم وضعه في ذكر، فاكتفى النبي عليه الصلاه والسلام حقه عظيما، واصبح يخيل اليه انه يفعل شيء وهو لم يفعل، يخيل اليه انه اتى نساء قوم في الحقيقه ما اخبرها، فابعد الله عز وجل له ملكين، احدهما جلس عند راسه والاخر جلس عند رجليه، فساله ما تقضي؟ قال به الطب، وقوله الطب يعني سبب، وهذا من الفاظ الافضل، فالعرب يطلقون الشيء على من الغرس تفاؤلا، والصحراء يقولون مفاجاه يعني تفاؤلا من الشيء تجاوزه، وكذلك السبب يقولون طب يعني انه ان شاء الله تفاؤلا بانه سوف يكون له طب، فيشبه منه من وقع فيه. فقال ابن مسد قال ومن سحره؟ قال الذي سحر اعظم، قال بماذا؟ قال بزحف ومشاطه في طلع نخله ذكر، او في طلع نخله ذكر في بئر كذا، فارسل النبي عليه الصلاه والسلام هو ومن معه من اصحابه الى هذا البئر، فاختلف الرواد هل اخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلكه ام دفن البئر، والذي يرجح ابن القيم انه استخرج النبي عليه الصلاه والسلام طلق النخله الذكر وما ادلفه، وانما تركه لان الله عز وجل شفاه، ثم انه عليه الصلاه والسلام ردم هذه البئر. النبي عليه الصلاه والسلام كان قبل ان تنزل عليه المعوذتان يتعوذ بالله من الجان ومن عين الانسان، فلما نزل قل يا قل هو الله وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس اخذ بهما وترك بعدهما، فكان النبي عليه الصلاه والسلام يرقي نفسه بهاتين السورتين العظيمتين، فشفاه الله سبحانه وتعالى من ذلك. ويستفاد ان من وقع عليه سحر فطرق علاجه ان تكون اولا في الوصول الى السحر والى مكان، فاذا وصل اليه فانه يحل عقده او يتركه اجلابا لا يبقى معه كاحراق لجلال ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يشفى باذن الله عز وجل لان السبب لا، واذا زال السبب رجع الانسان الى وضعه الطبيعي او قلقه. اذا لم يعرف ذلك فانه ينتقل الى النشره، والنشره ما هي؟ النشره هي حل السحر، ومنها نشره شرعيه وهي التي نريدها هنا، ومنها نشره حسيه. فالنشرة الشرعية التي نريدها أن يقضي الإنسان نفسه وأن يجتهد على نفسه بالقرآن الكريم خصوصا آيات السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والآيات التي وردت في السحر في سورة الأعراف في سورة يونس يقرأها الإنسان على نفسه ويقدره. بل جاء بعض السلف وهو ليس في سليم وبه أخذ أكثر أهل السنة كإمام أهل السنة أحمد بن حنبل وكشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه يستحب أن يأخذ شيئا من ورق السدر وأن يدقه بين حجرين والدق بين الحجرين لقولنا غير موجود آنذاك، وإلا لو دقه بما يحصل به تفتيتها لطعها، ثم يحصلها بالماء ثم يقرأ عليها آيات السحر في سورة البقرة في سورة يونس وفي سورة الأعراف وفي سورة طه، ثم بعد ذلك يحصل منها ثلاث شفرات يصرف منها ثلاث شفرات ويغتسل بالباقي فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه النشرة هي النشرة الشرعية، أما النشرة الشرعية فهي التي تكون بالذهاب إلى السحرة والمشعوذين لأجل أن يقصوا هذا السحر وأن يزيلوه، وذلك المختار في قول النبي عليه الصلاه والسلام عندما سئل عن المكره قال هي من عمل الشيطان. كذلك جاء عن الحسن البصري انه قال هي من الشيطان. النكره الذهاب الى السحر والمشعوذين هي نكره مذمومه لانها اعانه لعمل السحر. وقد يورد بعض الناس ما جاء عن سعيد بن المسيب صحيح البخاري انه سئل عن رجل به طب يعني فيه سحر او يؤخر عن امراته يعني محبوس مرفوض عن امراته لا يستطيع جماعه ايذهب الى من يحل عنه السحر؟ فقال لا باس لذلك انما نهي عما يضر الناس اما ما ينفع فلم ينفع عنه. هذا الاثر هو صحيح من حيث الاسلام ولكن اذا سلمنا بظاهره فهو رحم لسعيد رضي الله تعالى عنه وقد خالفه غيره بل صادم نصوص الكتاب والسنه وهي اجل عندنا من سعيد وهو جليل عندنا عظيم ولكن من حق حقا لسعيد. ننتقل الى موضوع الرفاع في هذا الاثر وما لهم وما عليهم. اولا وجود اشخاص يتخصصون في الرقيه فيفرغون انفسهم في عمل الرقيه هذا شائع وليس فيه ما ينكر. وقد رايت لبعض الفضلاء كتابا ينكر فيه ان يتفرغ احدا لهذا العمل ويدعو الى ان يكون هذا العمل موكولا الى ائمه المساجد والى غيرهم دون تفرغ. ولكن النبي عليه الصلاه والسلام اقر من كان معروفا بالرقيه على ما كان عليه فآل عمرو بن حزم كانوا متخصصين في الرقيه في رقيه العقرب. ولهذا لما نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الرقى جاءوا اليه وقالوا يا رسول الله ان اهل بيت نرقي من العقرب. فقال النبي عليه الصلاه والسلام اعرضوا علي للرقى من استطاع منكم ان يبدا عقرب شمسه. وهكذا ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان معروفا بالرقيه ولهذا قال في حديثه الذي هو صحيح في رقية سيد الحي عندما لجس فقرأ عليه الفاتحة سأله أصحاب سيد الحي هل عندكم من راقي أو هل معكم من راقي؟ قال نعم ومني لراقي. فاستفيد منه أنه كان لا معرفة بالرقية. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم رخص لأهل بيت من الأنصار في الرقية من العقرب. فهذا الأمر الآخر أخذ الأجرة على الرقية. البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإجارة ثوب على أخذ الأجرة على الرقية على أحياء الأرض وأورد أمر ابن عباس إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. واستدل على جواز اخذ الاجره في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان الصحابه مروا بحي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوه فلما تجاوزوهم لجر سيد الحي فبحثوا له عن صنف فلم يجد فقال لهم بعضهم اذهبوا الى اولئك النفر لعل بهم راقد. فجاءوا اليه فقالوا هل بكم من احد يرقي؟ فقال ابو سعيد او فقال احد الصحابه وفسر في كثير من الروايات بانه ابو سعيد نعم واني لراقد. فانطلق وجعل يسكن ويقرا الحمد لله رب العالمين. فلما اتمها نشط سيد الحي من عقال وكانوا لم يذهبوا معهم الا بشرط وهو ان يجعل لهم جبلة فصالحوهم على قطيع من الغنم فلا الوجود بذلك. وما أدراك أنها رؤية؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم على أقل هذا الأجر على هذه الرؤية، وهو قطيع من الغنم، والغنم من أموال العرب النفيسة أيضا. وجعل له عليه الصلاة والسلام معهم سهما لأجل التأكيد على أن هذا المال حلال وأنه لا ضير في أخذ. فإذا أخذ الرقاق المال لأجل الرقية هذا كامل لا ينازع به أحد من المحققين، ولا يكون مؤثرا على الرقية. وعلى الرقاق أن يتقوا الله عز وجل للناس فلا يوهبونه، فيأخذون ما يكفيه ويسد حاجته. أما أن تكون تجارات وتجارات كبيع لا أقصيها خمسة ريالات أو عشر ريالات أو نحو ذلك من الأمور التي فيها إكراه لله، هذا لا ينبغي، بل ينبغي الاعتدال، فيأخذ الراتب ما يكفيه وما يسد حاجته ولا يغفل الناس، لأن بيعه هذا الماء بهذا الفعل الفاحش قد يكون فيه نوع غفل للناس. هذا جانب. الجانب الآخر، الرقاة الذين يرقون رقى جماعية فيجمعون 60 شخص 50 شخص 30 شخص المجلس الواحد ويكون بمشترك الرقاة ثم يطرحون، هؤلاء لا يجوز للمسلم ان يذهب اليهم، لان الرقية الشرعية الاصل ان تكون من غير تحديد الاصوات والتنفيذ لها الى مكان بعيد، والاصل فيها ان تكون على شخص او شخصين او ثلاثه ممن يصل اليهم هذا الشخص بصوته. اما وضع هذه المكبرات وجعلها مشتملة على السنة الصوت وعلى الصدى وعلى نحو ذلك، هذا مما يحاب على القارئ، على القارئ أن يكون لا سكينة ولا وقار، يقرأ على 3 4 5 6 من السنة ويكون هذا إن شاء الله أكثر نفع وأكثر تأثير فيه. ثم أيضا القراءة على النساء، القراءة على النساء ينبغي أن يراعي فيها القارئ أمرا مهما، وهي أن المرأة عورة وأنه لا يجوز له أن يتشبه، وأيضا أنه لا يجوز له أن يمس شيئا من جسدها، لأنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فإذا قال الأمر كذلك فلا يجوز له شرعا أن يضع يده على الثياب ولا أن يكتشف شيئا من عورتها، بل عليه أن يقرأ عليها قراءة على بعد، إما أن ينقذ من بعد وإما أن يقرأ من غير نفس، ويكون عنده من النساء أو من أحارمها من يساعده لنفسها إذا قدر أنها طرحت ومخاطبة الرجال وهؤلاء قد مسكوا المرأة وأحكموا نفسها. أما أنه هو الذي يباشرها فإن في ذلك إثما وحرجا وفيه تعد على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فعلى الناس عموما أن يعرفوا المعاملة الشرعية لهذه الرقى، فمن خلالها يتعاملون مع هؤلاء الرقى. وعلى الرقى أن يتقوا الله عز وجل وأن يتعلموا من أحكام هذه الرقى ما يتعاملون به مع الناس معاملة سليمة على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أدرك الناس حقا لما ذهبوا إلى أي راقد مهما كان، لأننا أكدنا أن الرقية من الإنسان لنفسه أفضل من الرقية لغيره له، وإن كان طلب الرقية من الغير جائز، ولكن كونك أنت الذي تقرأ على نفسك أو تقرأ على ابنك أو تقرأ على زوجتك أو العبد أبلغ بالتأكيد وأدعى للخشوع وأدعى للاعتبار لله سبحانه وتعالى أكثر، فيكون تأثير الرقية حال أنجح والحال خارج. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير وأن يحفظنا من كل سوء وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Thank you.
من الطرق الشرعية. يقول الشاهد في قول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هل معنى ذلك أن الرقية لا تنفع للمؤمنين؟ الرقية تنفع المؤمنين لما الواضح بينة إيمانهم بالله عز وجل وإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجهوا إلى كافر كيهودي أو نصراني يعتقد وجود الله سبحانه وتعالى فإنها تؤثر فيه على حسب اعتقاده بالله سبحانه وتعالى. يقول السائل: ماذا يفعل من يظن أنه محظور؟ ما يفعل من تكثر عليه الهواجس في الصلاة ويزيد في الصلاة وينقص ويكتب للسهو مرتين أو ثلاث وهل صلاته صحيحة؟ هذا يسأل عن الوسواس في الحل والوسواس في الوقوف. فالوسوسة في أن الإنسان مكسور وكلما أصابه شيء قال هذا السحر هذا أمر ينبغي ألا يضرب عليه الإنسان، لأنه إذا دخل في هذا الباب سقط في سقط عظيم، سقط في سقط الوسوسة وهي أخفت حماية إبليس لعنه الله تعالى. فالأفضل أن الإنسان لا يصاب بشيء من ذلك إلا إذا تبين له هذا الأمر تبينا واضحا فيسعى لحله وإدارته بالطرق التي ذكرت. فهذا من جهة. من جهة أخرى، أما وسواسه في الصلاة فيجب عليه أن ينتهي عن هذه الوسوسة وأن يعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فليقبل على صلاته وليطرح الشك ولا يعتمد إلى وسوسة الشيطان. وإذا سوّر له الشيطان شيئا عليه أن يستعيذ بالله من شره تماما وأن ينفض عن ذلك كما فعل حسان أبي عاص رضي الله تعالى عنه بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عثمان: فأذهبه الله عنه. وقد كان عثمان لا يستطيع التمييز بين الصلاة هل صلى ثلاثة أم أربعة أم خمسة.
لأن الله عز وجل أخبر أنه خلق الإنسان
وجاء له في كبد، في كبد من الأمراض النفسية ومن الأمراض العضوية وغير ذلك. فلا ملجأ من هذه الأوجاع إلا بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى. ثم مجاورها على وفق ما أراده الله عز وجل. فموضوع الرقية وما يتعلق بالراقي والمرقي يحتاج إليه الناس قديما وحديثا، وحاجة الناس إليه في الحديث حاجة ملحة، وذلك لأن أبهة الحياة تغيرت عما مضى، فلا يعرف عرض من العصور مرت عليه حضارة كهذه الحضارة التي نعيش، ومن ثم تفتحت أعين الناس على مظاهر الحياة الدنيا وزينتها وزخرفها، فتمنى كل واحد أن يحوز قصب السبت في هذا المجال. وما علم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من كانت الآخرة همه جمع الله حمله وأتته الدنيا وجرائمه، وأن من كانت الدنيا همه فرق الله حمله ولم يأته من الدنيا إلا ما حلم الله له. أيها الإخوة، الرقية ما هي؟ الرقية هي دعاء يدعى فيه لإزالة الأمراض والأوجاع التي في جسد الإنسان في باطنه أو في ظاهره، وهي معروفة مشهورة عند الناس. هذه الرقى أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أمر استحباب وتأثير، فهو عليه الصلاة والسلام رفع الناس ورفع غيره، ورفعه جبريل عليه الصلاة والسلام، ورفع الصحابة رضي الله تعالى أنفسهم ورفعوا غيره. أما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فهو واضح في أحاديث كثيرة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، منها ما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام دخل في بيت أم سلمة فرأى جارية لها فيها سقعة، يعني نقطة في وجهها، فقال إن بها النظرة استرقوا لها. والنظرة هي العين، وهي تعبير عربي وموجود الآن في العامية كثيرا. وكذلك ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستقي من العين، وفي لفظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفت عليه في المعوذة. فهذه الأدلة وغيرها كثير تدل دلالة واضحة على أن الشارع الكريم يدعو إلى تحصن من العين وما شابهها من مسببات الأمراض في الرقى الشرعية. فالرقية لها تأثير واضح في المرض، لها تأثير واضح في المرض، وذلك عن طريق الشارع وعن طريق التجربة. فالسم إذا دخل في البدن هل يسفك في البدن؟ نعم يسفك به ويسفك صاحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الرقية من لدغة العقرب وما شابها من ذوات السموم طريقا الى ابطال مفعول هذا السحر وعدم افساده الى جسم. فعل ذلك النبي عليه الصلاه والسلام بنفسه وفعله بالصحابه وفعله الصحابه رضي الله تعالى بانفسهم وفعلوه اليه. والسحر يقتل بالابدان، اما انه يبدد البدن او يقتل البدن، ومع هذا جعلت الرقيه طريقا لافساد عمل السحر واصرار ما يقوم به من تخريب الجسم وتخريب العقل. كل ذلك معروف مشاهد مجرد، وهو قبل ذلك ثابت الادله من كتاب الله عز وجل ومن سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذه الرقى الشرعيه انما تنفع اذا اجتمع فيها امران: الامر الاول ان تكون رقى شرعيه، اي خاليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى، خاليه من الضلال التي لا يفهم معناها البشر. فالامر الثاني ان يكون عند المرء يقين بان هذه الرقيه نافعه وناجعه، وانها بجمد امر الله عز وجل تثير الامراض وتبرئ الادواء. ولهذا لما ذكر الله عز وجل ان هذا القران انزل شفاء للناس قال: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. فالظالم لنفسه لا يزيده هذا القران الا خسارا، خساره في امر دينه وفي امر دنياه، فهو لا ينفع الا المؤمن حقا. فهذا شروط الانتفاع بالرقيه. اما اذا سالت عن كيف تكون هذه الرقيه وهل هي شيء صعب كما يتصوره اكثر الناس، فنقول هذه الرقيه وردت صفاتها ووردت طرائقها في احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم صريحا. قبل ان نبدا بها نبين ان الافضل للمسلم والاكمل ان يرقي نفسه هو. لماذا؟ لامرين: اولا لان الشارع شرح لنا كراهه ان نطلب من الغير ان يرقينا، وجعل طلب الرقيه من الغير فيها نقص توكل، ولهذا فإن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يبتغون ولا يسترخون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترخون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. هذا جانب. الجانب الآخر أن رقعك لنفسك أكثر من رقع غيرك لك، والرقية تبنى على الاعتقاد الجازم بالله سبحانه وتعالى. فإذا رقيت نفسك أنت فأنت أنصح لنفسك من غيرك ممن سيرقيك مهما كان في صلاحه واستقامته. ولهذا جعل أهل العلم رقية الإنسان لنفسه أفضل وأكمل من جهة الشرع ومن جهة المعنى. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه ولم يطلب من غيره أن يرقيه. وأما رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فلم تكن بطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت ابتداء من جبريل. ولهذا فرق بينك حينما تطلب من غيرك أن يرقيك وبين أن يعرض غيرك عليك أن يرقيك. فالأول هو الذي فيه نقص التوقف، وهو الثاني هو الذي ليس فيه شيء من ذلك. نقلل ذلك مع اننا نقول ان طلب الرقية من الغير ليس محرما، وانما هو مكروه فحسب، ودليل عدم التحريم ان بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم طلبوا من غيرهم ان يرضيه، كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره من الصحابه. اذن فالاكمل لك ان ترضي نفسك وان لا تبحث عن غيرك ليرضيه. فإذا اقتنعت بذلك فاعلم أنه ليس من شروط الرقية أن تكون عادلا أو أن تكون صالحا في أعلى درجات الصلاة، لا، الرقية علينا أن تكون خالية من الشرك وأن يكون اعتقادك بالله عز وجل جازما أن هذه الرقية سوف تفسر في هذا المرض، لأن الذي خلق المرض هو الله سبحانه وتعالى، ولأن الله عز وجل أخبر أن هذه الرقى وأن هذا القرآن هو حساب النفس من هذه الأمراض. فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى الذهاب إلى الرقى ولا إلى التحيرة ولا إلى الامتحان عند أبوابك. هذا جانب. الجانب الآخر وهو ما سبق أن أشرنا إليه عن طريق السؤال كيف رقية؟ الرقية يسيرة سهلة، آيات من القرآن الكريم تقرأها على حسب قدرتك ووقتك، أدعية جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأها، أدعية عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقرأها، أدعية خالية من الشرك بالله عز وجل، أي أدعية مبنية على التوحيد موجهة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإذا قرأتها فلك أن تفعل بها طموحا. الأمر الأول أنك بعد أن تقرأها أو في أثناء قراءتها أو قبل أن تشرع في قراءتها تمكث على نفسك أو تأكل على نفسك، فهذا طريق من الطرق التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا سبق في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى أحد من أهل بيته نبت عليهم بالمعوذات، والنفس هو نفس يسير يخرج معه مريض يسير، وقيل باللغة أنه لا يخرج معه مريض. هذا طريق من طرق الرقية. الطريق الثاني أن يكون هناك فتنة، بمعنى أن يكون هناك رجاء، فذلك مما يكون مؤثرا في عمل الرقية. ولهذا فإن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما رجب سيد الحج من أهل الجاهلية فقرأ عليه قال الراوي فأخذ يرقص ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فدل ذلك على أن الغطاء طريق آخر من طرق إيصال أمر الرقية إلى موضع الداء. طريق آخر ألا تستخدم لا نفسا ولا بقاء، وإنما تقرأ بنية التأمين في هذا الأمر وفي هذا الداء، وذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرقي إذا حاد مريضا فيقول أبه بالباس رب الناس واشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أخرجه البخاري في صحيح. وكان أنس رضي الله تعالى عنه يعمل هذه الطريقة، وهذه الطريقة طريقة جديدة خصوصا في القراءة على النساء لأجل الابتعاد عنهن كما سيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. من طرق الرقية أيضا أن تضع يدك على موضع الألم الذي يؤلمك وهي اليد اليمنى، ثم تقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فروى عثمان بن أبي العاص انه اشتكى وجعا منذ ان فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ضع يدك على ما يؤلمك من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل سبع مرات: اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحسن. يقول عثمان: ففعلت ذلك فبرئ، لم يرجع له الوجه بعد ذلك. لكن السر الاكبر في تاثير هذه الكلمات على هذا المرض هو الاعتقاد الكامل لهذه الكلمات. فلو تاملت معناها وجدته معنى عظيما: اعود اي التجئ واعتقد واحتمي لمن؟ اعود بعزه الله، وانظر الى عظم عزه الله وقدرته، وانظر الى عظيم قدره الله عز وجل في هذا الكون. فمن ظهرت اثار قدرته العظيمه في هذا الكون، لا تظهر اثار قدرته العظيمه على هذا الوجه الاضعف: اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحاسب. وهو امر سهل يسير. مثل هذه الألفاظ هو الذي يؤثر تأثيرا واضحا. كذلك من فروق الرؤية أن يأخذ الإنسان من التراب، تراب الأرض، أي أرض كانت، بعد أن يبل إصبعه في طريقه، ثم يمسح بهذا التراب موضع الوجه ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى إنسان من شيء ألم به أو راحة أو وجع وضع أصبعه هكذا، وأشار سفيان إلى السفاح بمعنى كما فسره النووي: وضع يد أصبعه السفاح في أمه فبلها بالريق الشريف، ثم وضع السفاحة في الأرض فالتصق فيها شيئا من التراب، ثم وضعه على الوجه فقال: بسم الله، تربة أرضنا، ريق لبعضنا، يشفى مريضنا أو يشفى أخينا بإذن ربنا. هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وعلى لفظه لمسلم دليل واضح على هذه الطريقة من طرق الرؤية الشرعية. وقد تكلم أهل العلم في موضوع أخذ التراب وما العلة وما الحكمة، فأكثروا في ذلك، وأكثر أن يقال العلة والحكمة قد لا تفترق لنا صراحا كاملا، وإنما نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتقدين اعتقادا كاملا أن ذلك طريق مشروع، فيكون ذلك أدعى لقوة الإيمان وأكمل في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحري أن يزال الفضل ممن فعل ذلك لأجل هذا الاعتقاد. كذلك من الطرق الرقى الشرعية أن يمسك في الماء وأن يقرأ في الماء ثم يشربه المريض، أو يغتسل به، أو يضعه على بعض أجزاء جسده. وشفت طريقة شرعية سلفت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما ذهب إليه بعض المعاصرين من أن ذلك لا يثبت. فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على هذه الخير وكان به مرض، فقال عليه الصلاة والسلام: اكشف الباب رب الناس واهدي ثابت بن قيس بن شماس. ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم تربه من بحران ورضاه من مدينه فجعلها في قدح، ثم جعل ينفث عليه بناء ويصبه عليه. اخرجه ابو داود في إسناد صحيح. هذا الحديث أخذ منه جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا القيم وغيرهم من علماء الدعوة على أن هذه الطريقة طريقة شرعية. بل ثبت في معجم الطبران عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لدغط الحقر وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته قال لعن الله لا تدع مصليا ولا غيره. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء وملح فجعل يمسح ويقرأ قل يا أيها الكافرون قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. طريقة أخرى من طرق الرقية وهي إجابة الآيات القرآنية أو الأدعية النبوية أو الأدعية الخاصة لله سبحانه وتعالى في ورقة طاهرة ثم يضعها المسلم في إناء فيشرب هذا الماء. هذه الطريقة مما اختلف فيه أهل العلم في مشروعيتها من عدم مشروعيتها. وقد ذهب ابن القيم وقبله شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو خيار علماء الدعوة أن هذه الطريقة صحيحة، واحتج بذلك بنجاح ابن عباس رضي الله تعالى عنه الحامل إذا تحسرت ولادتها أنها تكتب أنه يكتب لها في ورقة بعض الآيات ثم توضع في ماء وتشربها. وتكلم في اسناده عن ابن عباس، وعلى اي حال فان هذه الطريقه اذا كانت مضبوطه بالطوابق الشرعيه فالجواز فيها اقرب، وتحرير الصواب فيها ليس هذا موضعه. اذن فهذه هي الشرعية إذا استخدمناها واستعملناها مع يقين جامد فإننا إن شاء الله نكون ممن يسعد بتأثير هذه الرقى في أدوائنا وأدواء من نحب. هذه الرقى كما قلنا وقررنا لا بد أن تكون مشروعا، والرقى المشروعة هي ما توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من عمل الصحابة أو من الأدعية الخالصة لله سبحانه وتعالى. الثانية أن تكون باللسان العربي، وذلك لأنها إذا كانت باللسان العربي استطعنا أن نعرف مدى موافقتها للشرع ومدى مخالفتها للشرع. هذا جانب، وجانب آخر أن الرقى إنما جاءت بكلام العرب، فالقرآن كلام الله نزل بلغة العرب، وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عربيا تكلم بلسان العرب، فلا بد أن تكون الرقى مقيدة بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. الامر الثالث والشرط الثالث ان تكون معتقدا ان هذه الخفيه لا تؤثر فيك بذاتها وانما تؤثر بامر الله سبحانه وتعالى. فاذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثه فانه وكان الغالب تكون الرقيه رقيه شرعيه نزيهه بريئه من كل مظهر من مظاهر الشرك او ما يوصل الى الاشراك بالله سبحانه وتعالى. ولاحظ اننا نركز على الرقى الشرعيه، لماذا؟ لان هناك رقى شركيه. النبي عليه الصلاه والسلام لما بعث كان الناس يعرفون الرقى، وكان الناس يداوون مرضاهم بالرقى، ولكن كانت الرقى في الجاهليه على طريقه المشركين، فيها اشراك بالله، فيها دعاء للجن، فيها استغاثه بالاموال ونحو ذلك. فجاء النبي عليه الصلاه والسلام ومنع الرقى وقطع عليه
Wow.
الإصابة فيها والوقوع في شرفها. الأمور الفطرية التي أخبر بها الشارع حتى تحفظ الإنسان من الحيض أمور متعددة، من أبرزها ما جاء في حديث عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله الذي تخشاه. فإذا حفظت الله عز وجل بحفظ أوامره وحفظ نواهيه، حفظ أوامره بالتزامها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وحفظ نواهيه باجتنابها اجتنابا كاملا، فإن ذلك متعة بحفظ الله عز وجل، ولا يجوز حفظهما، وهو الحلي العظيم. الله خير حافظ. فالله عز وجل هو الذي يحفظ المرء عندما يحفظه المرء. كذلك من وسائل دفع العين والتحصن منها الحرق الأذكار النبوية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا التزمها الإنسان فإنه يحفظ بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك حديث عثمان بن حفان رضي الله تعالى عنه: من قال من أول يوم أو من أول ليلته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لن يضره شيء في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. فقوله في أول يومه أو في أول ليله يدل على أن الأذكار إنما يستفاد منها حقيقة في وقتها، وهو الصباح الباكر بعد الفجر، وفي أول المساء بعد العصر. فإذا قالها المسلم في هذا الوقت أصبح لها تأثيرا، ثم أيضا أصبح لها إجلال في قلبه، فهو يتحرى هذا الوقت حتى يذكر فيه الأذكار. لكن الإنسان ينام ويقول لك تماما فيقع في بليتين: البلية الأولى ترك صلاة الفجر أو التأخير، ثم أيضا قيام يذكر أكثر بحسب هذه قد تنفعه بإذن الله، ولكن ليس تأخيرها كتأخير الأذكار في أول وقتها. وكذلك الحرص على التعوذات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حفظها وحفظ النبي عليه الصلاه والسلام كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: ان اباكما، يعني ابراهيم عليه الصلاه والسلام، كان يعوذ بها اسماعيل واسحاق: اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه، وكذلك اعوذ بكلمات الله التامه منك بما قال. فمن نزل منزلا فقال هذه الكلمه لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذاته. كثر هذه الاذكار وتكثير الصغار لها هو من اكبر ما يدفع العجب. العجب ان كثيرا من الاطفال تجدهم ولا حول ولا قوه الا بالله يحفظون اسماء المغنيين واسماء المغنيات واسماء اللاعبين واسماء اللاعبات، بل بعض الاطفال يعرف ان احوال شخصيه من بعض المغنيين وبعض اللاعبين. والاذكار هذه لا يمكن ان يحفظها، لان اباه وامه ليسوا او ليس مهتمين بتحفيظ هذه الاذكار. فاذا جاءه شيء ووقع به الامر فزعوا الى الاطباء وفزعوا الى من يقرا عليه ويقيه. فاحمد الوقايه قبل ان تقع بك المصيبه، واذا احمدت الوقايه فالله خير حافظ وهو ارحم راحمين. كذلك من الوسائل التي جاء بها الشارع لدفع اي حد من النفس، والدفع معناها رد الشيء قبل وقوعه، اما الرفع فهو ازاله الشيء بعد وقوعه. فالشارع جاء في وسائل لدفع العين، منها ايضا التدريب عندما يرى الانسان شيئا يعجبه، فان التدريب من علامات اهل الايمان ولا يفعلها الا مؤمن. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال لحامل بن ربيعه: انا بن ربيعه، يعني انا قلت تبارك الله او ما شاء الله تبارك الله. ولهذا كان عروه بن الزبير رضي الله تعالى عنه لا يرى شيئا يعجبه ولا يذكر حائطا من شيطان في بستان من بستانه الا قال ما شاء الله لا قوه الا بالله. تعويذ اللسان على التدريب يعين من يحب من أولاده فضلا عن غيرهم من الناس البعيدين عنه. كذلك من وسائل ذكر الشارع بوقوع العين أنه تعامل مع العالم معاملة قوية، إذا ثبت عن شخص أنه يعين ينظر فإن الشارع أصب عليه أحكام، فأكثر أهل العلم وطلبه ابن القيم على أنه يذكر حتى الموت ويعطى طعامه وشرابه في سجنه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسكن في بيته ولا يحدث فيه حتى السلطان، وإنما يدخل عليه السلطان إقامة جبرية في بيته ويجري عليه ضده إذا لم يكن له شيء يدور عليه. فهذا من مسائل حقق الشارع للناس من العين قبل وقوعها. أما إذا وقعت العين ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن سبيل علاجها يكون إحدى الطريقين، الطريق الأول أن نعرف من هو العالم، فإذا عرفنا من هو العالم ولو ظننا فإننا نأمره بالاغتسال أو نأمره بالوضوء. أما الاغتسال فورد في حديث عامر بن ربيعة لما أنه نظر في جسم سهل بن حنين وهو يغتسل فانبهر من كمال جسمه ومن بياض ولمعه في جسمه، فقال ما رايتك اليوم ولا جلد مقطع، يعني ولا جلد عذراء، فمنح لبغ سهل من حينه فما استطاع ان يرعى. فذهبوا الى النبي عليه الصلاه والسلام فاخبروه فتغير عليه النبي عليه الصلاه والسلام، قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تتهمون احدا والاتهام ظن وليس قطعا، ولكن بصراحه فهم على ان هذا الشخص هو الذي وقعت منه هذه الواقعه، فقال لا تتهمون احدا، فقال عامر بن ربيعه هو الذي اعطاه كلمه تدل على انه حسن. فقال النبي استدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وغلظ عليه يعني غضب عليه وقال علام ينقل احدكم اخاه على بطنه، ثم امره ان يغتسل فغسل عامر يديه ومرفقيه وركبتيه وقدميه وغسل داخلة إزار اللي يسمون به قديما يكون داخلة الإزار اللي يكون الجسم حتى يكون ارتفاع هذا الجسم ارتفاعا واضحا، فغسلها ثم أعطاه إياه فاغتسل بها فنشط نشطا قام لم يكن به شيء. أو يؤمر العامل أن يتوضأ وضوءه للصلاة لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها كان بداود وغيره أن قالت كان يؤمر العامل أن يتوضأ فيغتسل منه العين الذي وقعت عليه العين، فإذا وقع على أحد العين وأصيب بها فإذا علم من فعل ذلك ظنًا فإنه يأخذ منه هذه الأمور فيغتسل بها فيشفى بإذن الله تعالى، وهذا مطلق من واضح. العائل يجب عليه وجوبا ان يبذل الغسل لمن وقعت عليه العين، لان النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن حسان الذي تقدم ذكره قال واذا استغسلتم فاغسلوا. وعلى الانسان اذا جاءه اخوه وقال له انا ظننت انك انت اخذت لي العين قلت هذه الكلمه أو تكلمت بهذه الكلمة عليه ألا يضرب، لأنه إذا كان مريدا للحق فالحق أحق أن يثبت، وإن كان مريدا للباطل فهو سيغضب ويضيق ضرعا بهذه الكلمة ويجعلها منطلقة من ضرع بينه وبين أخيه، بينما عامر رضي الله تعالى عنه ما غضب مما قيل له إنك أنت أخذت سهل العين، بل اغتبط وأخطأ لأن قبضه شفاء عليه بعد الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب على الناس. وفي وقوع العين من عامر بن ربيعة على سهل بن حنين وكلاهما صحابي دليل على ان العين قد تقع من انسان فيه صلاح فيه الخير، ولكن تقبض الخير وتخرج عن غير إرادة منه فتقع، تقول يرجع إلى رشده ويستغفر الله عز وجل، أو يأمن أنه يتمادى فيهبط صاحبه فيبوب بإذنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قليل من ضوء العين بعد وقع العين بعد من الطرف أيضا إذا لم يعرف ما هو العين فإنه يلجأ إلى الرقية وإلى الاستسقاء في الضوابط التي ذكرناها والصفات التي ذكرناها قبل قليل. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يسترقى للجارية التي فيها تقع في خده أو تقع في خده يعني صفر، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تسترقى إلى العين، فهذا دليل واضح على أنه استحب الإنسان أن يسعى إلى رفع هذه العين بالآيات من الكتاب والسنة. قد تكون العين قوية فلا تجد إلا بعد وقت كلام من الصبر والمصابرة والمثابرة والحرص على الأذكار النبوية في الصباح والمساء حتى يبرئ الله عز وجل الإنسان مما وقع فيه نفسه. دلت عليه النصوص من القرآن ومن السنة، وهو أيضا مشاهد في واقع الناس. الله عز وجل أخبر أن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من النفس. فهذا نص صريح باتفاق العلماء على أن الجن يتلفظ في جسم الإنسان، فإذا وقع ذلك فإن الأمر والحال هذا يستدفع الطرق الشرعية. الطريقة الشرعية الأولى أن يسلك الإنسان الرقى الشرعية فيقرأ القرآن وخصوصا الآيات التي فيها ذكر الجن كأول سورة الصافات وكبعض الآيات من سورة الجن وفواتح البقرة، وإن إلهكم إن إلهكم وفواتح سورة البقرة وإلهكم إله واحد وغير ذلك من الآيات القوية التي عرف بالتجربة أنها تؤثر في إخراج الأجيال من الإنسان. فإن نفع ذلك ففيها ونعمة، ما نفع ذلك فإنه انتقل إلى الطريقة الأخرى وهي طريقة إيذاء الجان الذي حل في الجسم من الإنسان، لأن الجان والحال هذه كالطاعن، كالطاعن يدفع بالأخر فما بعده، فإذا قال عليك الطاعن فإنك لا تقتله مباشرة وإنما تدفعه باليد، تدفعه بنضج عصا، فإذا لم ينجع ذلك انتقلت إلى القتل فكان دمه غدر. وكذلك الجان إذا كان في الجسم فإنه يدفع أول ما يدفع في الرقى، ثم بعد ذلك إذا لم ينجع فيه انتجع الإنسان إلى الضرب والإيذاء. والضرب والإيذاء دلت عليه نصوص الشريعة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الشيطان أن يلهيه عن صلاته فسمعه الصحابة يقول أعوذ بالله منه لعنة الله عليه، فسألوه عن ذلك فقال إن الشيطان أتاني بجهاد من نار في وجهه يريد أن يصرفه عن صلاته، فخلقه النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجد الرعد لسانه على يده الشريف، وقال أرحب أن أربطه في سارية من سوار المسجد حتى يلعب به صبيان أهل المدينة، ولكن لولا دعوة أخي سليمان عليه الصلاة والسلام لفعلت ذلك، لأن سليمان طلب من الله أن يستغفر له الجن وأن يكون هذا ملكا مختصا به لا يعطيه إلا أحدا من الخلق، فأعطاه الله عز وجل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما منعه من ذلك إلا هذه الدعوة. إذا فإيذاؤه مشروع إذا لم يكن هناك طريقا لاستخراجه إلا عن طريق الإيذاء. وقد جاء في صحيح البخاري ما يفيد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإن أبا هريرة كان لبس ثوب الشتان فسقط فيه، ثم قال أبو هريرة يسقط في ثوب الشتان والله لقد كنت أقصد بين منزل النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة فيجيء الجائي فيقع على عنقي يظن أن ان لي الجنون وما فيه الا الجوع. فأخذ اهل العلم من ذلك انه متعارض بين الصحابه رضي الله تعالى عنه ان المشروع يعمل به ذلك فتوقه الرقبه او نحو ذلك مما يعرفه اهل الاقتصاد بالايذاء للجانب حتى يخرج من الجسم المصاب. وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى له في ذلك الكلام له يعني كلمات كثيره وشروحات واضحه في ذلك. وقال رحمه الله ان الفرق على هذه لا يمكن ان يقع على جسم الانسان وانما يقع على الجان. وقد ذكر النووي ان قول ابي هريره فيضع رجله على عنقه ان معناه انه عندما يقرا عليه يظنون ان به فرعا او ان به جانب. الامر الاخير حتى نتفرغ لكلام اخر عن احوال القراء الموجودين الان وعن كيفيه التعامل معهم للمرض الذي تؤثر فيه الرقيه هو السحر. والسحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيل. وأهل السنة والجماعة متفقون على أن السحر له حقيقة وأنه يؤثر بالمسحور. وقد سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنه ليخيل له أنه يأتي شيء ولم يأتي. فوقوع السحر على فرق ليس عيبا. فبعض الناس اذا وقع فيه هذا الامر يخشى ان الناس يهرون او والله ان يعني يكون هذا طعن فيه. النبي عليه الصلاه والسلام وقع على هذا الامر فهذا الامر من قضاء الله وقدر. فاذا وقع في المسلم فعليه ان يتخذ الناس وان يتخذ الاجراءات التي جاءت الشرع فيها. النبي عليه الصلاه والسلام سحره اليهود وهو لبيد في الارض سحره في مثل ونشاط يعني في المثل الذي يخرج منه شعر اللحيه الذي يخرج به شعر اللحيه وشعر الراس ووضعه في طلع من طلوع النخل الغشاء على حد الناقوس فوضعه فيه ثم وضعه في ذئب. فاستحى النبي عليه الصلاه والسلام حقه عظيمه واصبح يخيل اليه انه يفعل شيء وهو لم يفعل. يخيل اليه انه اتى نساء قوم بالاقصى ما قربها فابعد الله عز وجل له ملكين احدهما جلس عند راسه والاخر جلس عند رجليه فساله ما تقضي؟ قال به الطب. وقوله الطب يعني سحر وهذا من الفاظ الافكار. فالعرب يطلقون الشيء على من الغالب تفاؤلا والصحراء يقولون مخافه يعني تفاؤل انك تتجاوز. وكذلك السحر يقولون ضد يعني ان شعر تفاؤلا بانه سوف يكون له ضد فيشبه منه من وقع فيه. فقال ابن مسد قال ومن سحره؟ قال الذي سحر الاعظم. قال بماذا؟ قال بلحف ومشاوره في طلع نخلة ذكر أو في طلع نخلة ذكر في بئر كذا. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام ذهب النبي عليه الصلاة والسلام هو ومن معه من أصحابه إلى هذا البئر. فاختلف الرواة هل أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلك أم دفن البئر. والذي يرجح ابن القيم أنه استخرج النبي عليه الصلاة والسلام النخلة الذكر وما أدركه وإنما تركه لأن الله عز وجل شفاه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام ردم هذه البئر. النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن تنزل عليه المعوذتان يتعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان. فلما نزل قل يا قل هو الله قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس اخذ بهما وترك بعدهما. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يرقي نفسه في هاتين السورتين العظيمتين. فشفاه الله سبحانه وتعالى من ذلك. ويستفاد أن من وقع عليه سحر فطرق علاجه أن تكون أولا بالوصول إلى السحر وإلى مكان، فإذا وصل إليه فإنه يحل عقده أو يتركه إجلابا لا يبقى معه كإحراق لجلال وأهل ذلك، ثم بعد ذلك يشفى بإذن الله عز وجل لأن السبب جاء، وإذا زال السبب رجع الإنسان إلى وضعه الطبيعي أو طلعه. إذا لم يعرف ذلك فإنه ينتقل إلى النشرة، والنشرة ما هي؟ النشرة هي حد الدم، ومنها نشرة شرعية وهي التي نريدها هنا، ومنها نشرة حسية. فالنشرة الشرعية التي نريدها أن يقضي الإنسان نفسه وأن يجتهد على نفسه بالقرآن الكريم خصوصا آيات السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والآيات التي وردت في السحر في سورة الأعراف في سورة يونس يقرأها الإنسان على نفسه ويحذره. بل جاء بعض السلف وهو ليس بن جريج وبه أخذ أكثر أهل السنة كإمام أهل السنة أحمد بن حنبل وكشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه يستحب أن يأخذ شيئا من ورق السدر وأن يدقه بين الحجرين، والدق بين الحجرين لقولنا هي موجودة آنذاك، وإلا لو دقه بما يحصل به تفكيكها لطعم، ثم يحصلها بالماء ثم يقرأ عليها آيات السحر في سورة البقرة في سورة يونس وفي سورة الأعراف وفي سورة طه، ثم بعد ذلك يحصل منها ثلاث شفرات يصرف منها ثلاث شفرات ويقتسم للباقي فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه النشرة هي النشرة الشرعية، أما النشرة الحسية فهي التي تكون بالذهاب إلى السحرة والمشعوذين لأجل أن يقصها السحر وأن يزيلوه، وذلك باطل في قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان. وكذلك جاء عن الحسن البصري أنه قال هي من الشيطان. النشرة الذهاب إلى السحرة والمشعوذين هي نشرة مذمومة لأنها إعانة لعمل السحرة، وقد يورد بعض الناس ما جاء عن سعيد بن المسيب صحيح البخاري أنه سئل عن رجل به طب يعني فيه سحر، أو يؤخر عن امرأته يعني محبوس مرهوب عن امرأته لا يستطيع جماعه، أيذهب إلى من يحل عنه السحر؟ فقال لا بأس لذلك، إنما نهي عما يضر الناس، أما ما ينفع فلم ينفع عنه. هذا الأثر هو صحيح من حيث الإسلام، ولكن إذا سلمنا بظاهره فهو رجل سعيد رضي الله تعالى عنه، وقد خالفه غيره بل صادم نصوص الكتاب والسنة، وهي أجل عندنا من سعيد وهو شرير عندنا عظيم، ولكن حق حقا للشباب. ننتقل إلى موضوع الرفاع في هذا الأثر وما له وما عليه. أولا وجود أشخاص يتخصصون في الرقية يفرغون أنفسهم في عمل الرقية، هذا شائع وليس فيه ما ينكر، وقد رأيت لبعض الفضلاء كتابا ينكر فيه أن يتفرغ أحد لهذا العمل ويدعو إلى أن يكون هذا العمل موكولا إلى أئمة المساجد وإلى غيرهم دون تفرغ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أقر من كان معروفا بالرقية على ما العزم كان من المخصصين في الرقية في رقية العقرب. ولهذا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القطر جاءوا إليه وقالوا يا رسول الله إن أهل بيت نرقي من العقرب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي للقطر ما استطاع منكم أن يبدع قرع شمسه. وهكذا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان معروفا في الرقية. ولهذا قال في حديثه الذي هو صحيح في رقية سيد الحل عندما لجس فقرأ عليه فسامحا سأله أصحاب سيد الحي هل عندكم من راقي أو هل معكم من راقي؟ قال نعم وإني لراقي. فاستفيد منه أنه كان لا معرفة بالرقية. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم رخص لأهل بيت من الأنصار بالرقية من العقرب. فهذا الأمر الآخر أخذ الأجرة على الرقية. البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإجارة ذوب على أخذ الأجرة على الرقية على أحياء الأرض. وأورد ثمرة العباد إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. واستدل على جواز أخذ الأجرة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الصحابة مروا بحي من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوه فلما تجاوزوهم لدغ سيد الحي فبحثوا له عن صنف فلم يجد. فقال لهم بعضهم اذهبوا إلى أولئك النفر لعل بهم راقد. فجاءوا إليه فقالوا هل بكم من أحد يرقي؟ فقال أبو سعيد أو فقال أحد الصحابة وفسر بكثير من الروايات بأنه أبو سعيد نعم وإني لراقد. فانطلق وجعل يسجد ويقرأ الحمد لله رب العالمين. فلما أتمها نهض سيد الحي من عقال. وكانوا لم يذهبوا معهم الا بشرط وهو ان يجعل لهم جبلة فصالحوهم على قطيع من الغنم. فلما شفي سيد الحي اخذوا القطيع وارادوا ان يقتسموه. فقال قائل منهم لا تفعلوا حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لهم كيف قدرت؟ فجاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام فعرضوا عليه الامر. فقال النبي عليه الصلاه والسلام فاضربوني بسهم وما ادراك انها رقيه. فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على اخذ هذا الاجر على هذه الرقيه وهو قطيع من الغنم والغنم من اموال العرب النفيسه ايضا. وجعل له عليه الصلاه والسلام معهم سهما لأجل التأكيد على أن هذا المال حلال وأنه لا ضير في أخذ. فإذا أخذ الرقاق المال لأجل الرقية هذا كاذب لا ينازع به أحد من المحققين ولا يكون مؤثرا على الرقية. وعلى الرقاق أن يتقوا الله عز وجل للناس فلا يرهقونه فيأخذون ما يكفيه ويسد حاجته. أما أن تكون تجارات وتجارات كبيع ما أقصيها إلى 5 ريالات أو 10 ريالات أو نحو ذلك من الأمور التي فيها إكراه لله هذا لا ينبغي. بل ينبغي الاعتدال فيأخذ الراقي ما يكفيه وما يسد حاجته ولا يغفل الناس. لأن بيعه هذا المال بهذا الفعل الفاحش قد يكون فيه نوع غفل للناس. هذا جانب. الجانب الآخر الرقاة الذين يرقون رقى جماعية فيجمعون 60 شخص 50 شخص 30 شخص المجلس الواحد ويكون بمشترك الصوت ثم يقفون. هؤلاء لا يجوز للمسلم ان يذهب اليهم لان الرقية الشرعية الاصل ان تكون من غير التحذير للأفراد والتنفيذ لها إلى مكان بعيد، والأصل فيها أن تكون على شخص أو شخصين أو ثلاثة ممن يصل إليهم هذا الشخص بصوته. أما وضع هذه المخدرات وجعلها مشتملة على أسنة الصوت وعلى الصدى وعلى نحو ذلك، هذا مما يحاب على القارئ أن يكون لا سكينة ولا وقار، يقع على ثلاثة أربعة خمسة ستة من الجولة، ويكون هذا إن شاء الله أكثر نفع وأكثر تأثير فيه. ثم أيضا القراءة على النساء، القراءة على النساء ينبغي أن يراعي فيها القارئ أمرا مهما، وهي أن المرأة عورة وأنه لا يجوز له أن يتكلم، وأيضا أنه لا يجوز له أن يمس شيئا من جسدها، لأنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فإذا قال الأمر كذلك فلا يجوز له شرعا أن يضع يده على الثياب ولا أن يكتشف شيئا من عورتها، بل عليه أن يقرأ عليها قراءة على بعد، إما أن ينقذ من بعد وإما أن يقرأ من غير بعد، ويكون عنده من النساء أو من حارمها من يساعده لنفسها إذا قدر أنها طلعت ومخاطبة الرجال وهؤلاء قد مسكوا المرأة وأحكموا نفسها. أما أنه هو الذي يباشرها فإن في ذلك إثما وحرجا وفيه تعد على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فعلى الناس عموما أن يعرفوا المعاملة الشرعية لهذه الرقى، فمن خلالها يتعاملون مع هؤلاء الرقى، وعلى الرقى أن يتقوا الله عز وجل وأن يتعلموا من أحكام هذه الرقى ما يتعاملون به مع الناس أمانة سليمة على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أدرك الناس حقا لما ذهبوا إلى أي راقد مهما كان، لأننا أكدنا أن الرقية من الإنسان لنفسه أفضل من الرقية لغيره له، وإن كان طلب الرقية من الغير جائز، ولكن كونك أنت الذي تقرأ على نفسك أو تقرأ على ابنك أو تقرأ على زوجتك أو العبد أقدر بالتأثير وأدعى للخشوع وأدعى للاعتبار لله سبحانه وتعالى أكثر، فيكون تأثير الرقية حالي أنجح والحال آمن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يحرمنا من كل سوء، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن صحابته الكرام.
فلهذا هي من الطرق البدعية التي يجب الابتعاد عنها والحذر منها. وقد وضحنا من الطرق الشرعية للرؤية ما فيه الغنى وكفاية لمن أراد الحق. بالنسبة لهذا السائل يقول بالنسبة للماء هل يجب أن تكون رؤية الماء أن يكون هذا الماء من ماء زمزم؟ وما هو الصحيح في مسألة كتابة الآيات بالنسبة لآيات الكرسي وغيرها في وشو بذلك وهو ما يسمى بالعزائم؟ أما يكون الماء لا بد أن يكون الماء زمزم فليس بصحيح. نعم إذا وجد في ماء زمزم فهو أمتع وأكمل. ولهذا ذكر ابن القيم عن نفسه انه لما كان بمكه وجد امراضا اوجاعا على نفسه كان يأخذ ياكل من ماء زمزم ويقرأ عليه الفاتحه فقال وجدت شفاء عجيبا من ذلك. فقراءه ماء زمزم ما في شك لها خاصيه لان ماء زمزم ماء مبارك ولكن لا يشترط ان يكون الماء من ماء زمزم بل كل ما كان من المياه موجودا في البلدان فاذا قرئ عليه ينفع ويؤثر ان شاء الله عز وجل. يقول لا اما كتابه العزائم فلما ذكر رحمه الله تعالى رحمه فيها وقال هي احب الي من ان يسال الرجل الناس أعطوه أو دلعوه. وقد ذكرنا أنه روي عن الكعبات لذلك أثرا وجاء عن غيره من السابقين غيره من الصحابة ومن السابقين بذلك ولكن ثبوت ذلك فيه نظر ولهذا فإن بعض أهل العلم توقف في حكم ذلك ولكن صحيح إن شاء الله أن ذلك يجوز إذا كان المكتوب من القرآن أو من الأدعية التي هي خالصة لله سبحانه وتعالى وأن يكون ما كتبت به طاهرة كالزعفران وأن يكون الورق أيضا طاهرة ثم توضع في الماء فتنقع وتشرب فإذا فعل ذلك فلا بأس لخروج ذلك عن السلف وإن لم يثبت ثبوتا قاطعا إلا أن أدلة أخرى عامة تدل على ذلك وتؤيده.
يقول السائل ما حكم كتابة بعض الأدعية والآيات على موضع القلم إذا كان الطرح قد أساسية في الجسم؟
هذا ما على أن أحد ما أدري هل فعل أو أحد أو ما فعل ولكن لم يأتي أمر الأمر على فعل بعض السلف أو أحد من السلف في ذلك. فالأصل أن لا تكتب الآيات على موضع الشكر وإنما يختبر على ما ذكر من الطرق الشرعية.
يقول السائل في قول الله تبارك وتعالى وينزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين هل معنى ذلك ان الرقيه لا تنفع للمؤمنين؟
الرقيه تنفع المؤمنين لما واضحه بينه ايمانهم بالله عز وجل وايمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم واذا وجهوا الى كافر كيهودي او نصراني يعتقد وجود الله سبحانه وتعالى فانها تؤثر فيه على حسب اعتقاده بالله سبحانه وتعالى.
يقول السائل ماذا يفعل من يظن انه محظور وماذا يفعل من تكثر عليه الهوائج في الصلاه ويزيد في الصلاه وينقص ويكتب للسهو مرتين او ثلاث وهل صلاته صحيحه؟
هذا يسأل عن الوسواس تحل والوسواس في الوضوء. فالوسوسة في أن الإنسان مكسور وكلما أصابه شيء قال هذا سحر هذا سحر هذا أمر ينبغي ألا يضرب عليه الإنسان لأنه إذا دخل في هذا الباب سقط في سقط عظيم سقط في سقط الوسوسة وهي أخذة خلاف إبليس لعنه الله تعالى. فالأفضل أن الإنسان لا يصاب بشيء من ذلك إلا إذا تبين له هذا الأمر تبينا واضحا فيسعى لحله وإذا لم يجد الطرق التي ذكرت فهذا من جهة أخرى. أما الوسواس في الصلاة فيجب عليه ان ينتهي عن هذه الوسوسه وان يعلم ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، فليقبل على صلاته وليطرح الشك ولا يلتفت الى وسوسه الشيطان، واذا سول له الشيطان شيئا فعليه ان يستعيذ بالله من شره تماما وان ينفذ عليه ذلك كما فعل عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه بتوجيه النبي عليه الصلاه والسلام. يقول عثمان فاذهبه الله عنه. وقد كان عثمان لا يستطيع التمييز بين الصلاه هل صلى ثلاثه ام اربعه ام خمسه.
شكر الله لفضيله الشيخ عبد السلام الذي اشترى بكريم وخير شديد في ماذا يقضى على